بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب المختصر النافع، مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في الدروس السابقة من ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من مسائل وأحكام متعلقة بالأركان الأربعة من أركان الإسلام الخمسة، بدءا بأساسها وشرطها وأصلها، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلمة التوحيد التي لا يتم إسلام المرء إلا بها. ثم ثنى بالصلاة وأحكامها، ثم بالصوم والزكاة أو بالزكاة والصوم. ونحن اليوم في بداية ما سيذكره رحمه الله تعالى من مسائل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. الحج كما هو معلوم في لغة العرب، في اللغة، هو القصد، القصد إلى الشيء، حج إليه، قصد إليه، وهو في اصطلاح الشرع وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القصد إلى بيت الله الحرام، القصد إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأداء مناسك مخصوصة. ونحن هذه الأيام بعد شهر رمضان المبارك، نحن بدأنا في أشهر الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على من أراد الحج حجه، وأن يتقبله منه، وأن يعين من أراد العمرة طول عمره على عمرته وأن يتقبلها منه. نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا. أما العمرة فهي أيضا بمعنى الزيارة، عمرة الزيارة، وفي اللغة هذا في اللغة. أما في اصطلاح الشرعيين، بل في اصطلاح الشرعي وهي المقترنة بالحج، العمرة هي زيارة بيت الله العتيق، العمرة هي زيارة بيت الله العتيق والطواف والسعي. فإذا قال لك اعتمرت أو أريد أن أعتمر أو ذهبت للعمرة، إن فالمقصود هو السير والذهاب إلى بيت الله، إلى الكعبة المشرفة، وأداء الطواف والسعي، هذه هي العمرة في الاصطلاح. كيف كان يحج صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعتمر، وما هو هديه من فعله وقوله وتقريره فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمرات أو أربع عمرات كلهن في ذي القعدة. اعتمر عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة أربع عمرات كلهن في شهر ذي القعدة. قال، وسيأتي تفصيلها، سيذكر تفصيلها. قال: الأولى عمرة الحديبية، الأولى من هذه العمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرته التي قصد بها زيارة بيت الله الحرام وتوقف في الحديبية، المكان الذي منعه أو الذي حده قريش يومئذ فيه، ولم يأذنوا أو لم يسمحوا له ولمن معه بدخول مكة، وسميت العمرة عمرة الحديبية لأنه صلى الله عليه وسلم تحلل فيها عندما أحصر عن مكة. فهذه كانت سنة ست من الهجرة، يعني بعد هجرته في السنة السادسة من الهجرة. قال: فصده المشركون عن البيت، صده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث سد هو وأصحابه وحلوا، يعني تحللوا من إحرامهم. وهذه يعني هي الأصل، مشروعية التحلل من الإحرام للمحصر. فمن أحصر عن البيت فحكمه، ولم يستطع أن يكمل مناسكه منع منه. الأصل في المنع منع عدو، أن قريشا منعوه عليه الصلاة والسلام، فمن هذا المنع؟ منع العدو، فهذا هو الأصل. وقاس عليه أهل العلم الحصر بسبب مرض أو بسبب يعني منع آخر، أي مانع من الموانع التي تصرف الحاج عن وصوله إلى البيت. إذا حصل له ذلك فحكمه أن يتحلل من يعني إحرامه في مكانه الذي أحصر، الذي أحصر فيه. إن كان معه هدي نحر هديه أو ذبحه، وإن كان ما ليس معه هدي تحلل في مكانه كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه وأمره، وفعله هو عليه الصلاة والسلام. العمرة الثانية عمرة القضية، وتسمى أيضا عمرة القضاء. هذه العمرة كانت في العام المقبل من العام الذي قبله. عمرة الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة، وعمرة القضية وعمرة القضاء، وسيأتينا لماذا أسميت، كانت في السنة الثانية بعد تلك السنة المقبلة، يعني في السنة السابعة. هذه اعتمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة وطاف وسعى وانتهى من المناسك وخرج من مكة عائدا إلى المدينة. وسميت هذه العمرة عمرة القضاء أو عمرة القضية، لأنه يعني فعلها وأداها بناء على ما تم الاتفاق بينه وبين قريش أنه يعود من قابل للسنة الثانية فيعتمر، فصارت قضية، سمت عمرة القضية، بمعنى يعني حيث كان بينهم اتفاق على أن يعود السنة الثانية فصار قضاء أو قضية، فسميت عمرة القضية. ويسميها بعض الفقهاء أو بعض العلماء عمرة القضاء، القضاء، لكن القضاء أيضا لأنه قاضى فيها قريشا على حسب الاتفاق الذي اتفقوا فيه، وأنه يعود السنة الثانية معتمرا ويدخل إلى مكة ويطوف ويسعى. بعض أهل العلم يقول هذه العمرة الثانية هي قضاء عن العمرة التي في الحديبية لأنه ما تمها، بعضهم يذهب إلى ذلك، بعض الفقهاء منهم الحنفية، ويقولون هذه العمرة الثانية هي قضاء لتلك التي لم تتم، والجمهور على أنها ليست قضاء بل هي مستقلة بذاتها، والعمرة الأولى كانت تامة لأنه أحصر فتحلل فكتبت له ولمن معه عمرة كاملة صحيحة، وهذا هو حكمها. ولهذا نقول ويقول أهل العلم إن من أحصر عن البيت فحكمه أن يتحلل ويعني يخرج من إحرامه وتكتب له عمرة، ولا يلزمه القضاء، لا يلزمه أن يقضي تلك العمرة التي أحصر عنها. هذه لابد أن نعرفها من هذه الأحكام. من أحصر عن البيت لسبب من الأسباب، لمانع من الموانع لا يستطيع مقاومته وتجاوزه حتى ينقضي وقت المناسك، من منع من ذلك فحكمه أن يتحلل من إحرامه في المكان الذي منع فيه، الذي حد وقصر فيه أحصر فيه، وليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصح، بعضهم يقول لا عليه قضاء، لكن الأصح أنه ليس عليه قضاء. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر هذه العمرة الثانية اللي هي سميت عمرة القضية، لم يكن معه أصحاب جميع أصحابه الذين كانوا في العمرة الأولى، فلو كانت قضاء عن العمرة الأولى لكان ألزم الذين كانوا معه من قبل أن يأتوا ليقضوا هذه العمرة التي فاتت. نعم. قال الشيخ العمرة الثالثة عمرته التي قرنها مع حجه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد هجرته إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع. فلما حجة الوداع أحرم إحراما بنسك، وقد اختلف أهل العلم في إحرامه بحجه، فمنهم من قال إنه كان مفردا وهذا ليس بصحيح، ومنهم من قال كان متمتعا وهذا أيضا مرجوح، ومنهم من قال إنه كان قارنا وهذا هو الأصح. المفرد يعني أحرم بالحج وحده هذا ما ليس بصحيح، لأن الأحاديث المتكاثرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة في تلك السنة، لكن هل جمعه بين الحج والعمرة كان تمتعا أو قرانا؟ الأصح أنه كان قرانا، لأنه كان قد ساق الهدي، ولأنه أمر أصحابه الذين كانوا معه وكانوا محرمين بالتمتع بالعمرة، أمرهم عندما طبعا سيأتي بعض التفصيل، لكن نذكر الآن ما حصل آخر أمر، أنه عندما طافوا وسعوا وبين الصفا والمروة، عند المروة أمرهم أمر إلزام أن من لم يسق الهدي فعليه أن يتحلل من إحرامه ويجعلها عمرة، أما هو عليه الصلاة والسلام فبقي على إحرامه وقال يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فقد كان إحرامه قارنا جامعا فيه بين الحج والعمرة، إذن فهذه عمرة ثالثة، العمرة الأولى عمرة الحديبية، الثانية عمرة القضية، الأولى في السنة يعني العمرة الحديبية في السنة السادسة، والعمرة الثانية في السنة المقبلة أو القابلة لها وهي يعني عمرة القضية، والعمرة الثالثة التي كانت في السنة العاشرة في حجته صلى الله عليه وسلم، السنة التي حج فيها عليه الصلاة والسلام مع يعني فكانت عمرته مع حجه، هذه ثلاث عمر اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العمرة الرابعة فهي عمرة الجعرانة، العمرة الرابعة يقول الشيخ الرابعة عمرته من الجعرانة. الجعرانة موضع معروف شمال شرق أو شرق مكة، وهذه هذا الموضع وهذه العمرة تمت بعد أن انتهى من غزوة حنين، عودته لما فتح مكة وذهب إلى حنين وانتهت معركة حنين، عاد إلى مكة وخيم نزل في جعرانة ثم أحرم بالعمرة من الجعرانة ودخل مكة محرما فعاد إلى الجعرانة، هذه هي العمرة الرابعة التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ ابن عبد محمد ابن عبد الوهاب مختصر هذا الكتاب، الشيخ ابن القيم يعلق على هذا ويقول إن جميع عمره صلى الله عليه وسلم، جميع عمراته إن صح لنا هذا الجمع، عمرة جمع عمرات أو جمعها عمرات، جميعها كانت من خارج مكة، كان داخلا إلى مكة ولم يكن يخرج من مكة ليأتي بعمرة، بل كلها أتى بها وهو يعني آت من خارج مكة. عمرة القضية، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة حجته عليه الصلاة والسلام كلها كان وهو آت من أين؟ من المدينة، من المدينة. وعمرة الجعرانة هي أيضا أتى بها يوم عودته من غزوة حنين، والجعرانة خارج حدود حرم مكة. فيقول الشيخ المصنف يعلق على هذا ويقول لم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة، يعني خارجا من مكة ليأتي بعمرة كما يفعله كثير من الناس اليوم. الشيخ ابن القيم في القرن السابع الهجري يقول أن كثير من الناس في زمانه كما هو كثير من الناس في زماننا اليوم يأتون بعمرة من مكة، يخرج من مكة ويأتي بعمرة، يقول هذا الذي يفعله الناس يخرجون من مكة ليحرموا بعمرة ويأتوا بعمرة، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره الأربع التي فعلها. قال وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا عن مكة، ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها إذن أن ترجع صواحبها يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، لأنهن كن متمتعات فإنهن كنا متمتعات بالعمرة ولم يحضن ولم يقرن وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. هذا رأي أو هذا ما اختاره الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى من أن العمرة من داخل مكة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أحد معه في عهده عليه الصلاة والسلام إلا عائشة. وهذا وكون عائشة فعلت هذه العمرة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر ثابت وارد في الصحيح لكن لسبب. فمن كانت من النساء حالها مثل حال عائشة فلا إشكال في ذلك. أما الرجال وغير من لم يكن حالها مثل حال عائشة فهذا الدليل أو هذا الحديث لا يفيد نقول مشروعية الاعتمار من مكة، يخرج من مكة ثم يأتي بعمرة وهو داخل مكة. لكن كثير من أهل العلم قالوا إن لأهل مكة المقيمين في مكة المقيم في مكة له أن يعتمر، له أن يعتمر. وقد استدلوا بأدلة وذكروا، ومنها قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فهنا هذه الفدية حاضر المسجد الحرام إذا جمع بين الحج والعمرة فليس عليه، يعني مفهوم من يعني أو غير حاضر المسجد، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، من لم يكن من حاضر المسجد الحرام إذا جمع بين الحج والعمرة فإنه يلزمه الهدي، يلزمه يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية. ومفهومه أن حاضر المسجد الحرام لا يلزمه الهدي. بعضهم استدل بهذه الآية أن ليس لي حاضر المسجد الحرام أن يجمع بين الحج والعمرة، يعني أن يأتي بعمرة، لا، الآية يعني تفيد أن وجوب الهدي، وجوب الهدي أو وجوب الفدية وهي فمن لم يجد فصيامه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا الحكم خاص بمن جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وكان من خارج مكة. أما من جمع بينهما وكان من مكة فلا إشكال فيه، أو من احتمر من مكة في أشهر الحج من داخل مكة وهو من أهل مكة فليس عليه هدي. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم ومنهم الشيخ يقول ليس لي يعني لمن كان في مكة أن يخرج منها ليأتي بعمرة فيها. وسيأتي مسألة تكرار العمرة بعد قليل إن شاء الله. قال وكانت عمره كلها في أشهر الحج، كانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين فإنهم كانوا يكرهون العمرة فيها. هذه يعني مسألة مهمة في هذا الباب. كان المشركون لا يعتمرون في أشهر الحج ويرونه كبيرا من الكبائر، يرونه ذنب يعني ليس لا يعني غير مرغوب فيه بل غير مستحب بل غير جائز. المشركون كانوا يرون هذا منكر، الاعتمار أو الاتيان بعمرة في أشهر الحج. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في هذا بشرع الله سبحانه وتعالى، وصارت عمره كلها في أشهر الحج، لأنها كانت في ماذا؟ في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من أشهر الحج. فدل ذلك على مشروعية العمرة في أشهر الحج، بل دل ذلك على أفضلية العمرة في أشهر الحج. الشيخ يقول بعد هذا يقول وهذا فيه دلالة على أن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان. العمرة في أشهر الحج كما يرى الشيخ ابن القيم وبعه بعض أهل العلم يرى أن العمرة في أشهر الحج أفضل منها في شهر رمضان، مع أنه قد ورد الحديث الصحيح وسيذكره الشيخ. ورد الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة في بعض الروايات تعدل حجة معي، يعني هذا ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة سنذكرها أو سيذكرها الشيخ بعد قليل. لكن كونه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان واعتمر 4 مرات 4 عمر في حياته وكلها في أشهر الحج، فاختياره عليه الصلاة والسلام لأشهر الحج ليكون وقتا لعمرته دليل على أن ذلك أفضل. ولا يمكن يعني يختار الله سبحانه وتعالى لرسوله إلا الأفضل. هذا يعني وجه الاستدلال من هذا، يقول كونه عليه الصلاة والسلام ثار أشهر الحج للقعدة لتكون عمره فيها كله فيه دلالة على أن هذا هو الوقت الأفضل، وما لا شك أن العبادة في الوقت الأفضل أفضل منها في غيره. وكون النبي عليه الصلاة والسلام اختار أشهر الحج دل ذلك على أن العمرة في أشهر الحج أفضل منها في أي شهر آخر ولو في شهر رمضان. نعم العمرة في شهر رمضان لا شك أنها عمرة مفضلة لفضيلة شهر رمضان، وللحديث الصحيح عمرة في الحج يعني في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيخ يقول هذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. في رجب بلا شك أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، لأنه لم يرد في رجب أنه يعني أن العمرة فيه أفضل من غيره. وأما في رمضان فموضع نظر، الشيخ يقول وأما في رمضان فالتفضيل موضع نظر. من أين جاء موضع النظر؟ من أين جاء النظر في المفاضلة بين العمرة في أشهر الحج والعمرة في رمضان؟ بين قوله وفعله، فهو قد قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفعله هو وليس مرة واحدة، كل عمره 4 كانت في أشهر الحج. فمن فضل العمرة في أشهر الحج قال أن النبي اختار هذا الوقت واختاره الله له، والله الذي أذن له، فما يختار الله لرسوله إلا الأفضل. والذين قالوا العمرة في رمضان قالوا القول يقدم على الفعل، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان لأمور أهم من أداء العمرة في رمضان، لأنه كان مهتما بأمر الدعوة وأمر الدولة ويعني ومصالح الأمة، فيعني لعل ذلك هو المانع له من أن يعتمر في رمضان، واعتمر في أشهر الحج لمناسبة ذلك في لمهامه. ولو لاحظنا لوجدنا ذلك قريب، لأن عمرته عمرة الحديبية كانت جزء من الدعوة، عمرة الحديبية كانت جزء من الدعوة، لأنه جمع فيها عدد من الصحابة وذهبوا إلى مكة من باب إظهار الإسلام وبيان حقيقته، وأيضا اختبار قريش فيما في يومئذ وكانوا مناوئين للدعوة لإظهار الدعوة، فهذا جزء منه يعني. وكانت في ذي القعدة كذلك عمرة القضية، وهي عمرة التي يعني قاضى فيها قريشا، كذلك جزء من هذا، لأنها أتت في السنة التي بعدها، واختار النبي صلى الله عليه وسلم ذي القعدة لأن العمرة الأولى التي أحصر فيها كانت في ذي القعدة. العمرة الثالثة كانت في حجته عليه الصلاة والسلام، وقد بدأها في ذي القعدة، بدأها في أشهر الحج، في أشهر الحج في ذي القعدة، لأنه كانت خرج من المدينة لستين بقينا من شهر ذي القعدة. والعمرة الرابعة من عودته من غزوة، وهي غزوة حنين. فكل هذه العمر جاءت في هذا الوقت لمناسبتها لأصل الدعوة ولشأن الدعوة وللجهاد في سبيل الله. إذن لم يكن هناك ما يحفز على عمرة في رمضان، وفي رمضان له عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بهموم الدعوة ونحوها. هكذا قال بعض أهل العلم في كونه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، وليس لأن العمرة في رمضان، ليس لأن العمرة في أشهر الحج أفضل هكذا يقولون، بل الأفضل العمرة في رمضان لنص القول منه عليه الصلاة والسلام عندما قال عمرة في رمضان تعدل حجة. وعلى كل حال العمرة في الحج مفضلة لأنه قد اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه باختيار الله تعالى، والعمرة في رمضان مفضلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أفضليتها، والحمد لله وفضل الله واسع. نعم، الشيخ يذكر بعض ما ذكرنا أو نحن ذكرنا بعض ما ذكره الشيخ في هذا الباب، يقول وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، وأما في رمضان فموضع نظر. وقد صح عنه أن عمرة في رمضان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقد يقال، وهذا العذر الذي قلنا، وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، من طبعا الصوم والاعتكاف وكذا والدعوة وأمر دعوة المسلمين، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته. كونه عليه الصلاة والسلام يترك الاعتمار في رمضان من أسبابه انشغاله بالعبادات الأخرى، ومن أسبابه أنه قد يترك الشيء المستحب خشية أن يفرض على الأمة أو أن يتكلف الأمة ما لا يستطيعونه. ولا شك أن الاعتمار في رمضان فيه مشقة لأنه فيه سفر وذهاب وكذا، فيعني جمع بين الصيام والعمرة فيه مشقة. فلو اعتمر، هذا الذي يقوله بعض أهل العلم، لو اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لجعله الناس أو رأى الناس أو التزم الناس أكثر. الناس الآن والحمد لله يعني كونهم يحرصون على الخير والفضل والأجر، ولما سمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل الحجة رأينا كيف يعني يتدافع الناس ويتكاثرون لأداء العمرة في الحج في رمضان. هذا أمر معلوم. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رمضان لكان حرص الناس أشد، وكان الحرج عليهم أكثر، كان الحرج عليهم أكثر، فقالوا يمتنع النبي عن ذلك أو امتنع، لأنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك صلى الله عليه وسلم يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة على الأمة. ثم ذكر الشيخ بعض ما هديه صلى الله عليه وسلم في العمرة، قال ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، هذه الأربع العمر في كل سنة مرة، لم يجمع بين عمرتين في سنة واحدة، العمرة الأولى سنة السادسة، العمرة الثانية سنة السابعة، العمرة الثالثة سنة التاسعة العاشرة التي حج فيها، والعمرة الرابعة سنة في السنة التي يعني فتح فيها مكة اللي هي عمرة الجعرانة، ها الثامنة. نعم، يقول لم يحفظ أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة. بعد هذا فعله عليه الصلاة والسلام، لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، فما حكم تكرار العمرة في السنة؟ ما حكم تكرار العمرة في السنة؟ اختلف أهل العلم هل يشرع تكرار العمرة في السنة الواحدة أو لا. الإمام مالك ينقل عنه أنه يكره أن يعتمر أو أن يعتمر في السنة أكثر من مرة واحدة، هذا معروف عن مذهب الإمام مالك في السنة. لاحظ نحن اليوم في زمان هذا الواحد يعتمر في اليوم 5 مرات، ها تلاحظون هذا. أهل العلم أولا نحن يعني متبعون ولسنا مبتدعين، وقد قال ابن مسعود يعني لما رأى أحدهم يزيد في سفره من أجل أن يقول يحصل على مشقة ليزيد أجره، فقال له ما معنى يعني لعلك أن ترى أنك ستفعل شيئا خيرا مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن متبعون لا مبتدعون، العبادة اتباع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا يعني رأينا من فعله شيء ورأينا من قوله أو إقراره أو من الأدلة الأخرى ما يفيد يعني زيادة على ذلك الفعل، عرفنا أن اقتصاره على ما اقتصر عليه من الفعل ليس تحديدا لهذا الفعل، وإنما لحكمة أخرى ويجوز زيادة عليه يعني للدليل الآخر. ومن هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، يعني لم يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، لم يكرر العمرة في السنة واحدة، فقال يعني إذن يكره فعل هذا، يعني لأنه مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني نقل عن الإمام مالك، أو ينقل معروف عن الإمام مذهب مالك أنه يكره، أو عن الإمام نفسه إلا خالفه بعض أصحابه، قال يكره أكره، قال مالك أكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة واحدة، لكن بعض أصحابه خالفه، الإمام مطرف بن عبد الله وهو من كبار أصحاب مالك، خالفه مطرف من أصحابه، وكذلك ابن المواز من أصحاب مالك، فقال بالجواز يجوز أن يكرر العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب جمهور العلماء، يجوز للمسلم أن يكرر العمرة أكثر من مرة في السنة الواحدة، لكن هل في الشهر ولا في اليوم ولا كذا سيأتي التفصيل. مطلقا قالوا يجوز أن يكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، ومن أدلتهم يعني استحباب العمرة، أو يعني الحث على العمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، والعمرة إلى الحمرة، مكفرات لما بينهما، فلو اعتمر ثم اعتمر ما بين العمرة والعمرة شهر شهرين أسبوع أسبوعين كذا، هذا مكفر لأنه اعتمر ثم اعتمر، ففيه يعني في تكرارها فضل كبير، ولهذا أجاز يعني، وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعل الجمهور يقولون يجوز، لأن النبي حث على العمرة وإن كان هو لم يفعلها في السنة إلا مرة واحدة لأمور يعني تشريعية وحكم، يعني منها ما علمناه منها ما لم نعلمه، وأيضا لئلا يحرج على أمته، وأنه يلزمهم أن يفعلوا مثل ما فعل في كل حين. الإمام مالك يكره في السنة أكثر من مرة، وبعض أصحابه والجمهور من أهل العلم يقولون يجوز أن يكرر العمر أكثر من مرة، لكن أبا حنيفة استثنى من السنة، أبو حنيفة مع الجمهور الذين يقولون يجوز أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، لكنه استثنى خمسة أيام، نحن الآن مقبلون عليها، خمسة أيام أبو حنيفة يقول لا يجوز أن يعتمر فيها المسلم. ما هي خمسة أيام؟ قال يوم عرفة، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، هذا منقول عن أبي حنيفة. أصحاب صاحباه أبو يوسف ومحمد يقولان الأربعة هذه له يوم النحر وأيام التشريق لا يعتمر فيها، وأما يوم عرفة فيجوز الاعتمار فيها، وهذا أقرب، لأن يوم عرفة ممكن يأتي بعمرة مع الحج مثلا يعني. قال أما الإمام الشافعي، بل الشافعية استثنوا البائت في ميناء، يعني أيام التشريق، ليالي التشريق، البائت في ميناء ليس له أن يعتمر، ومع ذلك ففي طول السنة له أن يعتمر. نعم، يبقى مسألة أخرى، وهي أنه هل يكررها في اليوم الواحد أو في الشهر الواحد؟ يعني ورد عن السلف أنهم كانوا، أو بعض السلف من الصحابة أنهم يعني يقولون إلى شهر، يعني نقل عن علي رضي الله عنه يقول إلى شهر، يعني شهر بين العمرة الثانية شهر، فليكن شهر، يعني يكون بينها فاصل. ومنهم من يقول، وروي أثر عن أنس وهو أثر ضعيف، بعض أبناء أو أولاد أو أنس يروى عنهم أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا اعتمر وأراد أن يعتمر مرة أخرى إذا حمم رأسه اعتمر، طبعا إذا اعتمر حلق رأسه، فإذا حمم رأسه بمعنى إيش؟ يعني نبت الشعر حتى سود، يعني هذا يعني اعتمر مرة أخرى، وهذا يحتاج من الوقت كم؟ ها؟ أسبوعين، يعني ما 15 يوما إلى آخره. والبعض يقول الأمر مطلق، يعتمر في أي حين، ولكن هذه مسألة نسأل عنها هنا كثيرا، وفي زماننا خاصة كثر الزحام كما تشاهدون، الزحام يعني كثر واشتد على الناس، وبخاصة في المواسم، في رمضان وفي أيام الحج، تكرار العمرة قد يزيد من الحرج على الناس، فلو أن كل من أو أكثر من في يعني قصد البيت في أيام في رمضان أو في أيام الحج، لو أكثرهم أراد أن يكرر العمرة في اليوم مرة أو مرتين أو كذا، بلا شك أن العدد يتضاعف، وليس كذلك؟ تكرار العدد يتضاعف، يعني في كل مرة سيذهب ويجي ويروح وتكون إلى آخره. وفي هذا حرج، وهذا أمر نلمسه يلمسه الجميع. من أجل ذلك كره كثير من أهل العلم أن يكرر العمرة في اليوم الواحد أو في يعني أو في يومين، أو يكررها من يعني خارجا من مكة إلى ويأتي بعمرة في هذه الأوقات المزدحمة، لأن فيه ضرر على نفسه وعلى المسلمين. والعمرة هذه التي يؤديها أمر مستحب، ولا ينبغي أن يأتي بمستحب ليترتب عليه مفسدة أكبر من أذية لنفسه وأذية لغيره. قال الشيخ بعد ذلك: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر، هذه معلومة لا خلاف بينهم، بعد الهجرة ما حج عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة اللي هي حجة الوداع. وروي أنه حج قبل ذلك، ولكن قال الترمذي في سناده غريب يعني. ثم قال: ولما فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه يعني فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإنما العمرة بعد وإتمام العمرة بعد الشروع فيها. هذه مسألة في مسألة حكم وجوب الحج على المكلف، متى يجب الحج على المكلف. الله سبحانه وتعالى عندما فرض الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أطلق الآية ولله على الناس، لكن متى يكون من استطاع إليه سبيلا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من يعني لله أن يحج الإنسان إذا استطاع، شرط يعني أو أمر مرتب على جزاء على شرط، إذا استطاع فلله عليه أن يحج. لكن هل في الحال يعني في نفس السنة التي توافر له الاستطاعة، أو يرجئه إلى وقت آخر؟ الشيخ ابن القيم وهو المذهب عند الحنابلة يرجح أن الأولى بل الواجب المبادرة، وأنه على الفور، إذا استطاع الإنسان أن يحج ولم يوجد المانع فليس له أن يتأخر. واضح؟ الحج وقته يعني من حيث وجوبه يجب إذا استطاع على الحج أن يحج، وليس له أن يؤخره للسنة التي بعدها. هذا مذهب بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم يقولون إنه يجب على الفور إن استطعت، إذا وجدت شرطه وانتفى المانع. والدليل، والشيخ ابن المقيم يرجح هذا ويستدل ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة ما حج حتى يعني نزلت فرضية الحج، فعندما نزلت فرضية الحج عندما فرض الحج حج. طبعا هذا هو الشيخ يستدل بهذا ويقول: الله عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، هذه في أي سورة؟ آل عمران، في سورة آل عمران. سورة آل عمران نزلت في السنة التاسعة للهجرة، نزلت في السنة التاسعة للهجرة، وصدر الآية فيها المباهلة التي باهل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يباهل يعني أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الآية يعني قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا إلى آخر الآيات. فهذه الآيات أو هذه السورة والتي فيها فرضية الحج ولله على الناس حج البيت نزلت في السنة التاسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة، إذا ما أخر لا أخر على الفور. لكن الآخرون يقولون، والآخرين يقولون لا، هي فرضت فرضية الحج ليس بهذه يعني في هذه الآية بل قبلها، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله، الآية وأتم الحج والعمرة، وهذه كانت في السنة السادسة الآية هذه، لأنها نزلت في غزوة الحديبية، وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى آخره. فيقولون الحج فرض في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة التاسعة، إذن يجوز تأخير الحج إلى وقت آخر ولو كان مستطيعا، لأن النبي فعل ذلك. والشيخ يرجح ويقول أبدا، الرسول عليه الصلاة والسلام حج بعد فرضية الحج بقوله ولله على الناس على حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكان في السنة التاسعة فحج في السنة العاشرة، فلا يجوز للمسلم القادر على الحج السالم من العوائق أن يؤخر الحج عن وقته وعلى أي حال هما قولان لهما لكل منهما أدلته. والأرجح الأفضل والأولى بالمسلم أنه إذا استطاع الحج، يعني وجد استكمل شروط الاستطاعة من الزاد والراحلة وكان صحيحا معافى وسلم العوائق والموانع، فعليه أن يعني يبادر إلى الحج، لأنه أصلا نظرت أولا بالإضافة إلى الأدلة التي استدل بها ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية حج في السنة الثانية مباشرة، وبالإضافة إلى ذلك أن هذا دين في ذمته، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب فأنت مستطيع هذه السنة، إذن أصبح دينا في ذمتك بلا خلاف، دين في ذمته، فبما أنه شيء ثبت أو ثابت في ذمتك فعليك أن تبادر إلى إبراء ذمتك منه، عليك أن تبادر إلى إبراء ذمتك منه. لكن يعني مسألة فقهية فيها هذا، يقول نعم هو في الذمة، ولكنه في الذمة في وقته موسع، وقته موسع. فالذي عليه اتفاق أهل العلم أنه يجب على المسلم أن يعزم وينوي عن أن يحج، يعزم. يعني مثلا وجد لديه الزاد والراحل والاستطاعة ولكنه ما حج هذه السنة، يعني لم يحج، لكن يجب عليه أن يكون في نيته أن يحج العام الذي بعده والذي بعده، يعني ينوي الحج. مثله مثل من هذا؟ مثله مثل من دخل عليه وقت الصلاة، وقت الظهر أو العصر أو حتى المغرب، ولها وقت كان وقتها يعني كل الفروض وقتها موسعة. أو إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة أو لا؟ وجبت الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة، لكن وقتها موسع. فلو أخرها الإنسان عن أول وقتها قصداً، من يعني قصداً، هو بين أمرين أو حالين، إما أن يكون أخرها تركها من غير نية أن يفعلها في أثناء الوقت، فهذا لا شك أنه تارك لصلاته مؤاخذ في على ذلك، ويدخل في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل، يدخل في قوله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن أوقاتها. لكن لو أخرها لعذر معين أو لكذا إلى آخره، مع نية القيام بها، مع نية الإتيان بها في وقتها، يعني ما صلى في أول وقت سيصلي في وسط الوقت أو في آخره، قالوا هي وجبت عليه نعم، ولكن وجبت عليه وجوبا موسع، وبنيته هذه يعني يبرأ من الإثم إذا فعلها، فإذا فعلها فإنه بنية هذه لا يؤاخذ على ذلك الترك في أول الصلاة. مثل ذلك الحج، من وجدت عنده شروط الحج ولم يحج لكن في نيته أن يحج العام الذي بعدها ولا كذا، يعني هو في نيته أن يحج، قالوا إذن هذا الوقت موسع ويجوز له أن يؤخره. ولكن الأحوط للمسلم سواء كان في الصلاة أو في الحج، الأحوط له أن يبادر إلى أداء هذا الواجب الذي وجب عليه، لأنه لا يدري أن يأتي أجله وهو لم يقم بذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه. إتمام لكلام الشيخ يعني في استدلاله يقول: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه يعني الحج تأخر إلى سنة 29. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله التي استدل بها غيره، فإنها وإن نزل سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، يعني هو الإتمام، الأمر بالإتمام غير الأمر بالإتيان، الأمر بالإتمام غير الأمر بالإتيان بالشيء. ثم قال: ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج، أخذ الآن يبدأ في بيان كيفية حجه صلى الله عليه وسلم. لما عزم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست يعني لست ليال بقينا من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها يعني بالمدينة بعد أن صلى الظهر بها أربعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه فصلى الظهر ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر. إذن عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج حجته حجة الوداع أخبر الناس أنه سيحج، وهذا من يعني لطفه صلى الله عليه وسلم بأمته حرصه على الخير لهم ومصلحتهم، أخبرهم أنه سيحج حتى يكون الذي يعني لديه القدرة أن يحج يغتنم هذه الفرصة فيحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأي حجة، فأعطاهم هذه الفرصة وبين لهم أنه سيحج، فلما علموا بذلك أقبلوا على يعني السير معه عليه الصلاة والسلام. والشيخ يذكر يقول أهل من أهل المدينة أقبل عدد كثير ومن حول المدينة عدد كثير وفي الطريق وافاه يعني التقى به عدد أيضا كثير الذين علموا بمسيره، فأصبح يعني الركب يعني عدد هائل. قال أهل العلم أنه اجتمع في ميناء في عرفة يومئذ أو في تلك الحجة 120,000، لكن انظر 120,000 يومئذ 120,000 يأتون من أقطار الجزيرة كلها من أقطار الجزيرة يومئذ مشيا أكثرهم مشيا على الأقدام ومنهم الراكب على الراحلة وبعضهم يعني إذا كان لديه يعني مركوب آخر. يعني الأمر ليس بالسهولة التي نحن فيها الآن، الآن فيها الطرقات والسيارات المكيفات والطائرات وتيسرت. أنا أريد أن أذكر نفسي وأذكركم بشيء، العبادات في زماننا هذه تيسرت بشكل عجيب. العبادات تيسرت، الصوم مثلا الذي خرجنا منه قبل أيام ماذا نصنع في زماننا هذا في أيامنا هذه؟ يعني في طول الليل نأكل ونشرب ونختار ما نشاء من يعني المطاعم والمشارب والشيء كثير كثير كثير. يعني الفقير من الناس في هذا الزمان يعني ربما إنه يحضر له من الطعام والشراب والفاكهة وكذا ما كان يحضر للملوك، ما كان يحضر للملوك. كان الملوك إذا جابوا فاكهة وكذا الفلوذج وكذا إلى آخره. إحنا عندنا أنواع الفواكه، أنواع الحلويات، أنواع الخضار، أنواع المطاعم نأكل. هذا من ناحية الجسم في الليل أكل وشرب ونعم. في النهار الصوم الذي هو الصوم الإمساك، نمسك. كثير منا بل أكثرنا بل كاد كلنا بعد يعني صلاة الفجر بهذا نخلد إلى النوم ساعات، ومن لديه عمل وكذا إلى آخره يقوم الساعة 10 ويذهب زين، لكنه يذهب كيف؟ طبعا كثير من الناس يقوم متثاقل، دعنا من تثاقله، نشيط متثاقل قام، كيف يذهب؟ يذهب يركب السيارة، كان نائم في غرفة مكيفة ويركب السيارة وهي مكيفة ويدخل مكان عمله في الغالب، ربما بعض العمال وبعضهم يشتغلوا في كذا نعم وإن كان يخففوا من الشغل، ويدخل مكتبه أو المكان الذي يشتغل وهو مكيف. إذن الحر لا نشعر به، لا نشعر بظمأ الصوم وطبع بالتأكيد ولا بالجوع الذي يعني يلحق به. هذه يعني تيسرت هذه العبادة فصار سهل على كثير من الناس فأدوها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلها. الصلاة يعني لو هذا في الصوم لو اختبرنا أنفسنا، وقد حصل نوع اختبار مثلا يحصل أحيانا في البلاد التي يعني تنقطع فيها الكهرباء وكذا إلى آخره، لو انقطع الكهرباء في أثناء النهار ماذا يصنع الناس؟ يتأففون ويتألمون المهم يكادون يخرجون عن طوقهم. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يومئذ؟ عاشوا في المدينة وفي مكة، لا تقول أن والله بلاد باردة وبلاد كذا، كانوا في مكة والمدينة ودرجة الحرارة كما هي ومعلومة أنها من ذلك الزمان موجودة، والمنافقون كانوا يقولون وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا, إذن في حر الصيف في حر. فكانوا في ذلك الحر الشديد يصومون على بعضهم يمكن على شربة ماء أو على تمرات أو على يعني كذا ويفطر على ذلك. هذه العبادة التي لها معنى. عبادتنا هنا الحمد لله من حيث الشكل كذا, ونسأل الله هذه نعمة, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة, لكن لا بد أن نستشعر كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعبدون ربهم, وكيف نحن الآن نعبد الله. لا نتفاخر, الواحد يقول والله أنا ما أنا أصوم رمضان وأصوم الست وأصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وتصوم وتصوم. نعم أنت تصوم, لكن هل تعاني مثل ما كان يعانيه أولئك الذين يصومونها؟ الصلاة نحن والحمد لله, وهذا شيء طيب نريده, يبادر يعني الحريصون, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثرهم في الأمة على أداء الصلاة جماعة, ويسعون المساجد وتمتلئ المساجد الحمد لله إلى حد كثير, ونسأل الله أن يزيدها. لكن لو انقطعت الكهرباء ساعة في أثناء الجسم ماذا يصنعون؟ وقد رأيت هذا بعيني قريبا, يعني انقطعت الكهرباء في مكان ما في رمضان وصادف ذلك ليلا, والمساجد كما تعلمون ليس لها ساحات, أو كثير من المساجد ليس لها ساحات يعني مقفلة مغلقة, تلك الليلة ما صلوا التراويح ولا العشاء. المسجد الذي يعني انقطعت فيه الكهرباء ما لم يصلوا لا الفريضة ولا التراويح, ويش يقول لك والله ما في كهرباء. إذن الإنسان لما يقارن حاله بحال السلف يجد نفسه في عبادة بالنسبة للعبادة والقرب من الله يعني شيء قليل, لكن احرص أن تخلص النية وتشكر الله على هذه النعمة التي أنعمها عليك ووضعك فيها, ويعني تسأل الله أن يغفر لك التقصير مع وجود هذه النعمة التي أنعمها الله عليك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل, وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم, وأن يتم علينا النعمة ويكملها ويتمها ويديمها, وأن يعيننا على شكرها وشكر النعمة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعيننا على طاعته ويتقبل منا صالح العمل, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.